بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح آداب المعلمين والمتعلمين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بمسجد محمد بن إبراهيم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته آداب المعلمين والمتعلمين قال رحمه الله تعالى: فائدة تشتمل على نبذة من آداب المعلمين والمتعلمين. يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها، ويتفقدوا هذا الأصل الجليل في كل دقيق من أمرهم وجليل. فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم أو اشتروا كتباً أو ما يعين على العلم، كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازماً لهم ليصير اشتغالهم كله قربةً وطاعة وسيراً إلى الله وإلى كرامته، وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة. فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فنلتقي في هذا الجامع المبارك إن شاء الله تعالى في دراسة رسالة جديدة متعلقة بآداب العالم والمتعلم أو المعلم والمتعلم على السواء. واخترت أو وقع الاختيار على هذه الرسالة لوجازتها وجزالة ألفاظها وما فيها من تنبيهات مهمة يحتاجها المتكلم والسامع والمستمع والكل يحتاجه في من يسلك هذا السبيل. نسأل الله تعالى أن يأخذ بنواصينا إلى الخير وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه. أنت ترى أن هذه الرسالة بدأ مصنفها رحمه الله العلامة السعدي بآداب المعلمين والمتعلمين أو آداب المعلم والمتعلم، فبدأ بالمعلمين قبل المتعلمين، والمراد بذلك آداب الشيخ المعلم، أي عند إرادة التعليم أو عندما يكون مع نفسه أو عندما يكون مع غيره أو فيما يجب أن يلتزمه فيما بينه وبين ربه جل في علاه. فلماذا قدم المعلم على المتعلم؟ لماذا قدم الكلام عن المعلم قبل المتعلم؟ ذكرت أقوال لأهل العلم في تقديم المعلم على المتعلم، وأن السبب راجع إما لكون الآداب التي يتمثل بها المعلم أشرف، أو لمناسبتها لأكثر الفروع أو لمناسبتها لأكثر الفروع التي سترد في هذا الباب، وقيل أنه قدمها لضرورة الاهتمام بها، وقيل إنما قدمت لتقدم المعلم على المتعلم في المرتبة والوجود. هذه جملة من أقوال أهل العلم المعنية عندما تكلموا، ليس كلامهم حول هذه الرسالة، لأنك لو نظرت في كتب أهل العلم التي عنيت بالتذكير بآداب المعلمين والمتعلمين فيبدأون بآداب المعلم أو المحدث قبل الطالب، وهذا ظاهر في من راجع أخصر المختصرات في هذا الباب سواء في أبواب علوم الحديث أو غيرها المعنية بالأدب. فالوجه في هذا والكلام في هذا كالكلام في ذاك، لأن المعنى واحد. وأقول لا مانع من اجتماع هذه الأقوال التي حكيت أن تجتمع في هذا المراد جميعا. لماذا؟ لأن المعلم محل قدوة للطلاب، فحري به أن يتحلى بمكارم الأخلاق ومعالي الأمور ويترفع عن سفسافها، وبهذا يكون قدوة حسنة لأبنائه الطلاب. ثم كما لا يخفى على من سمع بدء القراءة أنها متعلقة بآداب المعلمين والمتعلمين، أي في باب طلب العلم الشريف، ولا شك أن النصوص كثيرة الدالة على فضل العلم وشرف أهله وعظيم منزلتهم، كما أبنى هذا في أكثر من لقاء ومن ذلك في هذا الجامع عند شرحنا للأصول الستة والمتعلق بمكانة العلم والعلماء. هذه النصوص يجب أن تستحضرها يا طالب العلم سواء كنت معلماً أم طالباً، يجب أن تستصحب هذه الفضائل والمناقب في سيرك إلى الله وفي تحقيقك للعلم وفي تمثلك بآداب طلبه. ولهذا نجد أئمة العلم يعنون بضرورة تذكير الجميع معلمين ومتعلمين بهذه الآداب، بهذه الآداب، ويحثون على ضرورة تخلق من انتسب إلى العلم بها، وهي تنقسم إلى أربعة أقسام ليست خاصة بالطالب بل يشترك فيها الجميع، المعلم والمتعلم: آداب بين العبد وربه، وآداب بين المتعلم أو الطالب أو طالب العلم مع شيخه. ولا شك أن المعلم له شيخ أيضا، فهي سلسلة مباركة، سلسلة، وهي كما يقال أن شيوخ الطالب هم عمود نسبه العلمي، هم عمود نسبه العلمي، وهم آباؤه في الدين. والثالث أدبه مع زملائه، والرابع أدبه مع نفسه، أدبه مع نفسه. هذه الآداب بارك الله فيكم تحصيلها من جهتين، تحصيل هذه الآداب من جهتين، بمعنى هل هي يعني تكتسب؟ نعم، الآداب هذه تكتسب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث إذن الانتقال من حال إلى حال له سبب مكتسب، سبب مكتسب، ومن ذلك مثل هذا الذي نتكلم حوله، أعني الأخلاق. فتحقيق تحصيلها من جهتين: الجهة الأولى القراءة في الكتب، القراءة في الكتب، لهذا اعتنى أهل العلم بالتصنيف في أبواب الآداب وآداب طالب العلم عموماً، وذكروا بجملة من الآداب بعضهم أفردها بالتصنيف كما فعل الحافظ ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، والحافظ الخطيب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع وغيرهما، ومنهم من ضمنها الكتب العامة المعنية بالأدب. فإذا ما قرأت الأحاديث الواردة والآثار المأثورة عن السلف في هذا الباب، تمثل بها وحاول أن تحققها. فالعفة لا يحتاج أن يأتي فلان يقول لك عف نفسك، تخلق بهذا. كرم النفس لا يحتاج إلى أن يقول لك فلان كن كريم النفس، ترفع عن سفساف الأمور ووضيعها. مكارم الأخلاق وشيم الصادقين يمكن اكتسابها بالقراءة هذه: الصدق في الحديث، الصدق في المعاملة، الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الأقارب، العناية بالأولاد وأهل البيت، العناية بالزوجة، العناية بالإخوة والأخوات، عنايتك بنفسك. ما يحتاج يأتيك فلان من الناس يقول أنت فعلت وأنت لم تفعل، أنت راقب نفسك. فإذا ما قرأت الأحاديث الواردة والآثار الدالة على الإحسان إلى الجار، فيجب أن تتمثلها فتحسن إلى جارك. فالإحسان إلى الجار كما قال الشعبي أو غيره نسيت في أمال ابن سمعون، قال: ليس الإحسان إلى الجار أو حسن الجوار أن تحسن إلى جارك، ولكن حسن الجوار أن تصبر على أذى جارك. لا يعني ذلك أن تبحث عمن يؤذيك، لكن إن وقع شيء فاصبر وحاول أن تصحح وأن تحسن بالحسنى. وهكذا بارك الله فيكم. إذن ثمة أشياء تكتسب بالقراءة والنظر والتدبر والتأمل فيها ومراجعة النقص في أماكن التقصير للاستكمال والقيام بما يجب. وهذا ظاهر، أقول هذا الشق أو هذا الجانب ظاهر. يبقى الشق ماذا؟ الثاني، قلت يمكن استجلاب ذلك من شقين أو بطريقتين: القراءة، والأعظم من ذلك أيضا أو المهم من ذلك كذلك مجالسة أهل العلم وأخذ ذلك عنهم، لك أن تتأمل في حرص سلف الأمة الصالح من الرعيل الأول كيف كانوا يحرصون على الرحلة في طلب العلم وعلى مجالسة العلماء والأخذ عنهم والتأدب بآدابهم والتخلق بأخلاقهم والاكتساب من سماتهم. لا شك أن في غياب أهل العلم في جملة من الأمصار فقد لكثير من الشبيبة والناس عن مراعاة هذه الآداب، فلربما تقرأ أشياء لا يمكن أن تتصورها، لكن ليس من رأى كمن سمع، وليس من جلس إلى أهل العلم ونظر إلى هديهم وتأمل في تصرفاتهم ليس ذلك كمن يسمع ويحدث. لهذا اعتنى السلف رحمهم الله من الصحابة، كانوا رضي الله عنهم كانوا ينظرون إلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يمشي، كيف يأكل، كيف يجلس، كيف 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 كيف. وإذا جاء أحدهم ولم يرى شيئا من ذلك سأل أخاه، وهكذا من جاء بعدهم من التابعين أخذوا من الصحابة، ومن جاء من أتباع التابعين أخذوا من التابعين، وهكذا في سلسلة مباركة يأخذ كل منهم عن الآخر مكارم الأخياء الأخلاق وشيم الصادقين. يقول الإمام مهنا ابن يحيى الشامي كما في طبقات الحنابلة، وهذا مهنا تلميذ الإمام أحمد، يقول مهنا الشامي: صحبت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، صحبت أبا عبد الله فتعلمت منه العلم والأدب، فتعلمت منه العلم والأدب. وأورد هذا أيضا العلامة ابن مفلح في المقصد الأرشد. ويقول الإمام ابن وهب رحمه الله كما في ترتيب المدارك للقاضي عياض الذي تعلمناه من أدب مالك، الذي تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه، أكثر مما تعلمنا من علمه. ونقل الحافظ الذهبي رحمه الله عنه في السير أنه قال، أعني ابن وهب: ما تعلمنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. ونحوه أيضا أورده الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. إذن كانوا يحضرون إلى مجلس العلم فينظرون إلى السمت والأدب، ويأخذون الهدي والسمت كما يأخذون العلم من العالم. وقد ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة إمام أهل السنة الإمام أحمد أنه كان يحضر مجلسه نحو من 5000، 500 الذين يكتبون والبقية ينظرون إلى هدي أحمد ودل أحمد وسمت أحمد رحم الله الجميع ورضي عنهم. وجاء في أخلاق الراوي وآداب السامع للحافظ الخطيب أنه ذكر أثراً قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. ليس الأمر أن تحفظ هذه الآثار أو أن ترددها، الشأن كل الشأن في تطبيقها والتحلي بها والتخلق بها، وأن تظهر هذه الآثار على هديك ودلك وسمتك ونطقك وأخذك وإعطائك ومشيتك وتحركاتك وسكناتك. لا تتظاهر بهذا أمام زميلك فقط، ثم إذا ما خلوت ارتفعت هذه الآداب فاستبحت ما لا يجوز استباحته. إذن يجب أن تكون هذه الآداب مصاحبة لك، وأن تكون هذه الأخلاق سجية تتمثل بها في بيتك وبين إخوانك أو أولادك أو أهل بيتك أو مع والديك. أما أن تظهر الأدب أمام زميلك أو تتظاهر به أمام شيخك، وإذا ما جلست إلى والديك كنت فظاً غليظ القلب سليط اللسان بذيء المعاملة، ما أفادك هذا العلم؟ أنت تتصنع، أنت تتصنع، وفي الحقيقة إنما تخادع نفسك. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. يقول الراوي لهذا الأثر المتقدم: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، وهو مالك بن أنس قال: بعث ابن سيرين رجلاً فنظر كيف هدي القاسم وحاله، كيف هدي القاسم وحاله، انظر إليه لعله إذا رآني لا يظهر شيئاً، لكن أنت لا يعرفك تلمس منه، ما هو التتبع، ولكن اجلس وانظر كيف يتعامل وكيف ماذا يتخلق، وانقل إلي هدي هذا الإمام، وانقل إلي هدي هذا الإمام. وفيه أيضاً أعني في الجامع أن إبراهيم بن حبيب الشهيد قال: قال لي أبي: يا بني ائت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذاك، أي ما تحصله في هذا الباب، أحب إلي لك من كثير من الحديث، أي الذي تجمعه من الروايات، وأحب إلي أن تتخلق وأن تتأدب بهذه الآداب. هذه وصية والد إبراهيم لابنه إبراهيم: أن ائت العلماء والفقهاء تعلم، ولكن مع ذلك خذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم. والله إنه لمؤسف أن يرى ما صار إليه كثيرون مع الأسف من ضياع هذه الأخلاق وذهاب كثير منها عن جملة من الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجاء في الحلية لأبي نعيم أن الإمام مالك بن أنس لقي فتى، قال لفتى من قريش: يا ابن أخي، يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. ما أُتي كثير من الطلبة مع الأسف إلا عندما أغفلوا هذا الجانب، أغفلوه إما عمداً أو نسياناً أو تغافلوه، لذلك صار الوضع في كثير من الأمصار والأحايين مقرفاً. لانتشار البذاءة في بعض الأوساط، بذاءة اللسان وبذاءة المعاملة وسخف العقل مع ضعف الديانة وقلة الأمانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من هذا البلاء. وهذا نتكلم به على لمن ينتسب إلى الطلب، ليس الكلام في العامة والدهماء، نحن نتكلم في من أراد سلوك هذا السبيل وهذا الصراط، أعني صراط الذين أنعم الله عليهم، صراط أهل الله المستقيم، هذا صراط أهل العلم والإيمان والتقى والصلاح، مسلك عمر بن الخطاب وأبي بكر قبله وعثمان وعلي وسادات الأمة وأئمة الهدى أحمد والشافعي وغيرهم. أين نحن من كثير من هذه الآداب؟ فما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما حرم من حرم إلا بترك الحرمة. جاء في معجب الأدباء للحموي وفي بغية الوعاء للسيوطي أن أبا عبيدة قال لرجل: أدب نفسك أولا، أدب نفسك أولا ثم تعلم الأدب، ثم تعلم الأدب. وجاء في مناقب الإمام الشافعي لأبي الحسين السجستاني وهو عند الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، أن الإمام الليث بن سعد قال لأصحاب الحديث: يا هذا، أو ما هذا، أنتم إلى الأدب أحوج منكم إلى الحديث، أنتم إلى الأدب أحوج منكم إلى الحديث. هذا لفظ أبي الحسين السجستاني في مناقب الشافعي، وعند الخطيب: أنتم إلى يسير الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. قد يقول قائل: يا هذا الليث يقوله لأصحاب الحديث، إذن يخرج منه أصحاب الفقه وأصحاب اللغة وأصحاب تلاوة. لا، ليس هذا المراد. هذا الخطاب وإن كان صدر به منه في حق فئة من الناس ممن كان يطلب الحديث عنده، لا يعني أن البقية في معزل. فهذه الآداب يجب أن يستصحبها كل من طلب العلم الشريف، والذي من آلاته علوم اللغة وغيرها. لا تقل صاحب اللغة ليس معنيا بهذه الخطابات، فهو معني، وصاحب الشعر معني، وصاحب الأصول معني، معني وصاحب الفقه، والكل مطلوب منه الأدب. مطلوب منه هذه الآداب. وأسند الحافظ الخطيب رحمه الله في اقتضاء العلم العمل عن يوسف بن الحسين أنه قال: بالأدب تفهم العلم. تفهم ماذا؟ العلم. هو كذلك، لأنك إن تأدبت مع نفسك ومع شيخك فإذا أردت أن تستفسر وتستفسر بأدب، نعم، أعطاك من علمه. ولكنك إن جئت بطريقة وبصيغة فيها تعالي وتعالم أو مناظرة أو ما يوحي بنحو ذلك، خزن عليك علم الشيء فبئت بالخسران. نعم، بؤت بالخسران، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، هذا الباب في غاية من الأهمية. التفريط فيه سبب للنكسة العلمية، سبب من أسباب الانتكاس العلمي، بل لعل الناس يلحظون من طالب العلم هذه الفظاظة والغلظة وسوء الأدب فيتحاشون لقاءه والالتقاء به. إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. ولعله يتظاهر بالأدب أمام زميله، ولكنه إذا جلس في بيته مع أولاده فأهل بيته من أشقى الناس به. ما هذا العلم الذي تحصل؟ لا ألفاظ مع أهلك وأولادك إن كان لك أولاد، أو مع والديك أو مع إخوانك، ولا أسلوب ولا تعامل، جلافة وغلظة وفظاظة. ما هذا؟ أنت تظن أنك تعيش وفي الحقيقة أنت ميت القلب، لا تشعر بهذه الأخلاق السيئة الدنيئة التي يراها الناس منك. فلو جاء رجل بمثل هذه الأخلاق وتعامل معك كما أنت تتعامل لنبذته وآخذته. فعامل الناس بما تحبهم أن يعاملوك به، هذا هو الضابط، هذا هو الضابط. انظر إلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع أصحابه، كيف كان يتعامل مع أهل بيته، كيف كان يتأدب مع ربه. أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أستحي، أولا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة لما قال في حق عثمان؟ وهكذا وهكذا وهكذا. أين أنت من قراءة هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن الباب في غاية من الأهمية وفي غاية من الخطورة. التفريط فيه خطير بك ونذير شر عليك. ثم بارك الله فيكم، بعد هذه التقدمة قرأ الطالب مقطعا من كلام العلامة السعدي رحمه الله بأنه يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله تعالى بهذه العبادة، إلى آخر كلامه. هذا الكلام منه حتى قوله فإنه داخل في هذا، هذا المقطع من كلامه متعلق بماذا؟ بركن من أركان قبول العمل، وهو الإخلاص لله تعالى. النية الخالصة، النية الخالصة بارك الله فيكم لله تعالى
في طلبك للعلم هي أساس، لأن طلب العلم عبادة، وهو من أجل العبادات وأعظمها، فيجب أن يتحقق فيه ما يتحقق في سائر العبادات، والتي منها أو أساس ذلك وركنه الأعظم هو الإخلاص لله تعالى. النية الخالصة تحتاج منك يا طالب العلم إلى معالجة دائمة ومستمرة، لا يعني أنك تعالجها في أول العام ثم تهملها أبد الآبدين، ما يصلح. في كل حين وآن يجب أن تستمر في هذه المعالجة وفي تحقيق الإخلاص لله تعالى. معنى هذا الاستمرار أن هذا الإخلاص الذي يجب أن يكون محله ماذا؟ القلب، يجب أن تحميه وأن تسعى في حمايته من الدخلاء والمشوشين والمشغبين والمنقضين لأصله أو الناقصين له. فمتى ما قصرت أيها الطالب في هذا الباب، اعلم أنك قد خسرت خسراناً عظيماً، خسرت خسراناً عظيماً، ولم تخلص من فتنة إلا وقعت في أخرى، لأن القلب صار كالسفنجة يقبل هذه الأهواء وهذه الفتن، كلما مرت عليه فتنة استقرت فيه، فلم تتعاهد القلب بالإخلاص ودفع ما يشوش عليه أو ينقضه من أصله أو ينقص كماله، فوقعت في هذه المصائب. لكن متى ما سعيت إلى الإخلاص واجتهدت في ذلك وعالجت نفسك، اكتسبت الفضائل والمناقب واعتليت المراتب العليا، وبارك الله لك فيما أخذت وطلبت وتعلمت. مما يدل على أن من لم يحقق هذا الركن خاب وخسر وضل سعيه، ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، الحديث، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك، أو وقرأت فيك القرآن. فيقال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل هذا هو حظك، هذا هو حظك، قد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار إلى آخر الحديث. هذا يدل على أن من لم يتعاهد إخلاصه لله في هذا العلم وفي هذه الأبواب خاب وخسر، ولم ينل من ذلك إلا ما قد قيل: هذا هو حظك من الدنيا، لا حظ لك في الآخرة. إذن تصحيحها بإخلاصها لله تعالى، فأنت تطلب هذا العلم لتعبد الله على بصيرة، ولتقوم بأمر الله، ولترفع الجهل عن نفسك، وأن تنذر عشيرتك الأقربين، وتريد بذلك وجه الله تعالى، لا ليقال عالم، ولا ليقال مقرئ، ولا ليقال حافظ، ولا ليقال ضابط، ولا يقال ولا يقال. من هذه الحظوظ التي هي عرض من أعراض الدنيا، احذر هذا الداء الخفي الذي يتسلل إلى القلوب، وبخاصة في هذا الباب، أعني في طلب العلم، فيتلوث السبيل وتنعمي عليك الطريق والعياذ بالله. إذن الإخلاص لله تعالى أن ترجو بذلك ثواب الله وتطلب ما عنده. لهذا قال الحافظ ابن دقيق العيد في الاقتراح عن النية وإصلاحها: العمدة العظمى، العمدة العظمى في كل عبادة تصحيح النية، العمدة العظمى في كل عبادة تصحيح النية، انتهى. لهذا لماذا قلت يجب أن تستمر في معالجة النفس والقلب وما يتوارد عليه؟ يحتاج الأمر منك إلى ماذا؟ إلى مجاهدة يومية ومعالجة يومية. أما قال الإمام الثوري رحمه الله أنه أشد ما عالجت من نفسي أو ما وجدت من شدة معالجة نيتي، أو كما قال أشد ما وجد أن يعالج نيته يوما بيوم، ساعة بساعة، لحظة بلحظة. لهذا مما يستوجبه الإخلاص لله تعالى في تحقيق هذه العبادات تطهير القلب. أما قلت تحميه؟ إن دخل فيه شيء طهر، نظف أولا بأول، لا يكون قلبك كران. أما ترى أن المريض إذا أصيب بجرح عميق أو جروحات يمشي إلى المشفى ينظفون أولا قبل أن يعالجون بشيء آخر، يطهرون المكان كما يقال؟ فإذا ما أصبت ببعض الأدواء طهر قلبك هذا، وإلا أصبح كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب قلبه من هواه. إذن من السبل التي يجب أن تعالجها وأن تتخلص لو وقع في قلبك شيء منها أن تطهر هذا القلب من أغراض وأعراض الدنيا الفانية الفاسدة. الدنيا، ولا تنظر إلى زيد أو عمرو أو بكر أن قالوا والله هذا طالب جيد، وهذا عالم نحرير، وهذا لا تلتفت إلى كلام الناس، فإن الذي مدحه زين وقدحه شين هو الله جل في علاه. الخلق لا تبالي بأحد أبدا. ولهذا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن ترضي فلان وعلان، تبعث عن رضا الناس وتهمل رضا الخالق جل جلاله، فما هذا وكيف هذا؟ وهل هذا فعلا عقل الراجح يقوله رجل يعرف العلم أو شم رائحته؟ إذن يجب أن تصحح هذا القلب وأن تطهره من أغراض وأعراض هذه الدنيا الفاسدة وأمراضها ودسائسها من حب الشهرة والاستشراف والتشوف والقيل والقال والمدح والثناء. قال الإمام سحنون وسحنون يضبط بالفتح والضم كلاهما صحيح كما قاله الحافظ الذهبي في ترجمته من السير. قال رحمه الله: كان ابن القاسم قلما يعرض لنا، يعني يلقانا، إلا وهو يقول اتقوا الله، فإن قليل هذا الأمر، أي العلم، فإن قليل هذا الأمر مع تقوى الله كثير، وكثيره مع غير التقوى قليل. أورده الذهبي في السير، سير النبلاء. هو كذلك، ما فائدة العلم الكثير مع قلة التقوى وضعفها؟ هذا عليك لا لك، هذا عليك لا لك. باختصار، أخرج الحافظ أبو نعيم في الحلية والخطيب في الجامع وابن عبد البر في جامع بيان العلم بإسناد جيد عن الإمام حماد بن سلمة أنه قال: من طلب الحديث لغير الله، يعني ما طلبه لله مخلصا، طلبه للجمع والتكثر وغير ذلك من أعراض وأغراض الدنيا الفاسدة، من طلب الحديث لغير الله مكر به. وأخرج الأئمة أبو خيثمة في العلم وابن أبي شيبة في المصنف والدارمي في السنن عن الإمام إبراهيم النخعي أنه قال: من ابتغى شيئاً من العلم مما يبتغى به وجه الله سبحانه آتاه الله منه ما يكفيه، آتاه الله منه ما يكفيه. وأخرج الرامهرمزي في المحدث الفاصل والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وفي شرف أصحاب الحديث وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن الإمام الثوري أنه قال: ما أعلم عملاً هو أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله به. وإسناده صحيح. وفي الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع عن إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي أنه قال: من طلب هذا العلم لله شرف وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. علق الخطيب رحمه الله على الأثر بقوله: وليحذر، أي طالب العلم، أن يجعله، أي أن يجعل طلبه للعلم سبيلاً إلى نيل الأعراض، الأعراض الدنيوية، يقال ويقال، أو يأخذ منصباً أو مكاناً، أو يبحث عن شهوة أو شهرة أو غير ذلك. أنا فلان قال عني عالم، أنا فلان قال أني فقيه، أنا فلان قال عني ما قال ولا ما قال. هل أنت كذلك عند الله حقيقة؟ هل أنت معدود في أهل العلم بين يديه سبحانه أم لا؟ إن كنت من أهل العلم ولكن تبحث عن أغراض الدنيا فأنت قد أقمت الحجة عليك وصار العلم وبالاً عليك. فالعلم إن لم ينفعك ضرك، كما قاله الإمام ابن عيينة رحمه الله فيما أسنده عنه الخطيب في الاقتضاء، علق الخطيب فقال: إن لم ينفعك ضرك، قال: إن لم ينفعك نعم بأن لم تعمل به أو لم تخلص فيه، ضرك بأن يكون حجة عليك، أو كما قال رحمه الله. وجاء في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام وكيع بن الجراح الرؤاسي أنه قال، وهذا الذي أقوله، تنبه إلى ما يقع فيه كثير من الطلبة إلى توجيه الإمام وكيع هذا: من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الرياء. من استفهم وهو يفهم، يعني من استفهم من أمر من شيخه وهو فاهم له ولكن أراد التشوف أو الظهور أو الاستعلاء أو التباهي أو غير ذلك من الأغراض والدسائس الكامنة في سويداء القلب، قال: فهو طرف من الرياء. أراد انظروا إلي، انظروا، كأنه يباهي ويتباهى، فهذا محروم، وقع في شر عظيم وهو الرياء. جاء في ترجمة الإمام هشام الدستوائي رحمه الله من الكاشف للذهبي، لما ترجم له في الكاشف قال: كان يطلب العلم لله، كان يطلب العلم لله. لهذا قال الخطيب رحمه الله في الجامع: يجب على طالب الحديث، يجب، ما لك خيار، أو يستحب، ما في استحباب، وجوب، يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده بذلك وجه الله سبحانه. ما الدليل على هذا الوجوب؟ أسند عقبه حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. إذن لا خيار لك، لا يعني يجوز لك أن تخلص ويجوز لك مرة أن لا تخلص، يجوز لك أن تغفل ما وقع في قلبك أو لا يجوز، يصح لا يصح، يستحب، ما في، يجب عليك أن تتخلص من هذه الأدواء، ويجب عليك أن تخلص لله، ويجب أن تستصحب النية الصالحة دائماً وأبداً، وهذا الوجوب دائم. يقول العلامة ابن جماعة الكناني في تذكرة السامع والمتكلم وهو يتكلم عن آداب طالب العلم، قال: الأدب الثاني حسن النية في طلب العلم. ما هو حسن النية في طلب العلم؟ قال: أن يقصد به وجه الله، أن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به. إذن أنت تقصد بهذا وجه الله، ترغب ما عند الله لتعبد الله على إيش؟ على بصيرة. عبادتك لله على بصيرة هو العمل، أليس كذلك؟ هو العمل بالعلم. قال: وإحياء الشريعة، وإحياء الشريعة، وتنوير قلبه، وتحلية باطنه، لا تكن في الظاهر مطيعاً لله، احذر أن تكون في الظاهر مطيعاً وفي الباطن عدواً لله، فإن هذا من تمام الخذلان والمكر بك. يقول رحمه الله: وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله، إلى أن قال: ولا يقصد به، أي بطلب العلم، الأغراض الدنيوية مثل إيش؟ قال: من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك. الآن هو ذكر رحمه الله جملة من هذه الأعراض والأغراض الدنيوية، أليس كذلك؟ والمفاسد. تأمل معي، قال: ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة. بعضهم يجمع الشهادات ليعطى منصب إفتاء، مفتي، منظم كذا، يريد منصبا دنيويا، يلهث وفي كل مكان وفي كل محفل أو موقع أو كتابة: أنا أخذت، أنا فعلت، أنا هكذا، عندي وعندي وعندي. كأنه يقول ماذا؟ أني أستحق أن أكون رئيس المفتين وعالم العلماء. قال: والجاه والمال. اليوم يفتي في مسألة إذا ما سئل وصدق في جوابه أنها محرمة أو مباحة، والأدلة تسعف هذا القول، فما أن يتقلد منصباً أو يتزلف إلى من يطلب التزلف إليه، تنقلب الإباحة إلى التحريم أو التحريم إلى الإباحة، كله لهثا وراء ماذا؟ المال. ويفتون بجواز بعض الأمور. قبل أمس كانت الفوائد الربوية محرمة، اليوم لما أعطي مالاً ليعيد النظر أعاد النظر فجعلها حلالاً، والعياذ بالله، يبيع دينه لعرض من الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن الأدواء مباهاة الأقران: أنا أعلم، أنا أفضل، أنا أمكن، أنا أتم علماً، أنا أنا أنا، وتعظيم الناس له، يبحث عن التعظيم: عظموني، قدروني، أنزلوني منازل العلماء، أنزلوني مراتب العلماء، اجعلوا لي مكانة. يبحث ويلهث وراء ماذا؟ التصدير والشهرة، هذه الشهوة الخفية نعوذ بالله منها. يقول رحمه الله: ونحو ذلك. يعني هذا ضرب المثال، وإلا فالبلاء كثير، وما أكثر هؤلاء مع الأسف إلى يومنا هذا موجودين ويكتبون باسم العلم أيضا. طبعاً أتكلم، هو يتكلم هذا، وهؤلاء العلماء يتكلمون في عن من؟ يتكلمون عن الحكام ولا من؟ يتكلمون عن من ينتسب إلى طلب العلم، ما يتكلمون عن أحد الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: فيستبدل الأدنى بالذي هو خير. ما الذي هو خير؟ أن تلقى الله وهو راض عنك، أن تجعل في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما هذه الحظوظ الدنيوية، جاه، منصب، مفتي، غير مفتي، الذي تكون يزول يذهب. هذه الدنيا ليست دار بقاء، هي معبر، كما قال الإمام ابن القيم في الفوائد: الدنيا معبر والآخرة وطن، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، أولئك أصحاب العقل الضيق والنفع، قلبوا هذا، ظنوا أن الدنيا وطن ونسوا الآخرة، ولهذا جعلوا قضاء أوطارهم في دنياهم الفانية. فولد ذلك الخسران المبين، إلى أن قال: والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية قُبِل وزكى ونمت بركته، وإن قُصِد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع. ولو جمعت ما جمعت من العلوم، ولو أخذت ما أخذت من الألقاب، وأعطاك الناس كل ما تريد وفوق ما تريد، ضاع هباء. قد قيل: ما أن تنتكس وترتكس في فتنة إلا الذي مدحك بالأمس يذمك الآن، ويكيل عليك الشتائم والسباب، ويرى أنك ممن باع دينه بعرض من الدنيا. أما إن قبرت حين ذلك تجد أضعاف مضاعفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن لم يرجع العبد ويتوب ويصحح هذا المسلك العفن. قال: وإن قُصِد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته. أما بعض الناس يلهث يلهث يلهث، وإذا به يظن أن بعض الولاة في بعض البلدان كلما تزلف وكلما نمق وكلما نافق ظن أنه يقرب، وإذا به في حين غفلة منه تأتي الأمور على عكس ما يريد، فيعاقبه الله بنقيض قصده. خسرت الصفقة، خسرت الصفقة الدنيوية كذلك. قال: وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد الذي كان يجمع ويخطط لها ولا ينالها، فيخيب قصده ويضيع سعيه. هذا العلم عبادة يجب أن يكون لله، وأن تعامل الله تعالى في تحقيق هذا العلم لتعبده على بصيرة. وإذا ما ابتليت بتعليم أو دعوة يجب أن تخلص لله فيها، وأن تراقب الله تعالى في ذلك، وأن تنصح للخلق بما يبرئك أمام الله جل جلاله، لأن ما تلفظ من قول إلا سيسألك الله عنه، أحصاه الله ونسوه، سيسألك الله جل في علاه، ستكتب شهادتهم ويسألون. ويقول الحافظ الذهبي في الموقظة: تصحيح النية من طالب العلم متعين. كلهم يدور أهل العلم هؤلاء من الأول حتى الآخر إلى الوجوب وتعين. ماذا؟ تصحيح النية ووجوب الإخلاص، لا مندوحة لك. تصحيح النية من طالب العلم متعين، فمن طلب الحديث للمكاثرة. عندي روايات كثيرة، أنا أحفظ كثيراً، أنا إلى آخره. نعم، والمظاهرة أمام الناس أنه يعلم ويدرك. فمن طلب العلم للمكاثرة أو للمفاخرة أو ليروي فيسمع الناس ليجتمع عليه الناس من الآفاق، أو ليتناول الوظائف، أو ليثنى عليه وعلى معرفته، فقد خسر. فقد إيش؟ خسر. صدق رحمه الله، صدق رحمه الله. لا شك أنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لهذا جاءت الخسارة. قال: وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولنفع الناس يعني إن احتيج إليه فقد فاز. وإن كانت النية ممزوجة بين الأمرين فالحكم للغالب، وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم فهذا كثير ما يعتري طلبة العلم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد، أن يفتح الله عليه ابتداء بعد ذلك. طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون العلم له. ويقول: فمن طلب العلم للآخرة كسره العلم. كسره، ما يجعلك تتفاخر وتتعاظم وتتباهى وتبحث عن الدعايات وعن فلان وعلان. كسره العلم خشية لله، واستكان وتواضع. حقيقة تواضعه ليس تصنعا، ليس ماذا، هو تواضع حقيقي واستكانة لله حقيقية. ومن طلبه للدنيا تكبر وتكثر وتجبر، وازدرى المسلمين العامة، وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة. ولك أن تتأمل لك في كثير من الناس ماذا، عظة وعبرة، لما تجبروا وتعالوا على الناس واحتقروا خلق الله وتكاثروا وتكثروا آل أمرهم إلى سفال وحقارة. والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ غيره به. قال رحمه الله: فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الحافظ السخاوي، وبه أختم، في فتح المغيث ويتكلم عن ضرورة عنايتك بالإخلاص لله في طلبك لهذا العلم، قال: بحيث تكون في ذلك مخلصاً لله في تحصيلك للعلم، لا يشوبك فيه شوب، حتى شوب ما هو تتلبس، شوب، لا يشوبك فيه غرض دنيوي. ولهذا كان بعض أبنائنا الطلبة لما كنت أذكرهم في بعض قاعات الجامعة، وهذا التذكير أذكر به دائما، أذكر نفسي أولا ثم أذكر الأبناء والطلبة لأن لهم حق، هذا من حقوقهم علينا، أذكر ببعض الآداب والأخلاق في هذا الباب إذا جاءت المناسبة، وأتكلم عن ضرورة أن يعتني الطالب بنيته في أثناء دراسته. إياك، ثم إياك، قلتها لهم وأقولها لكم، إياك ثم إياك أن تسلك سبيل طلب العلم وأنت تريد به عرضاً دنيوياً، إياك، احذر، لأن هذا العلم عبادة، لا يجوز لك أن تدخل في النية شيئاً معها يشوبها، إما ينقضها من أصلها أو أن ينقص كمالها الواجب، إياك. وكنت أقول: من يجد في نفسه شيئاً من حظ الدنيا فليترك المقعد الآن ليسلم دينه وتسلم نفسه بين يدي الله تعالى. الأمر جد، ليس بالهزل، الأمر جد وليس بالهزل، وليست هذه دعوة لترك ماذا، مقاعد العلم، لا، هي دعوة لضرورة التصحيح. لو عندك هذه العلة عالجها وكرر العلاج بحسب كثرتها وقوتها في داعي النفس عندك، تحتاج منك إلى معالجة شديدة. القضية خطيرة بارك الله فيك، وليست بالسهلة كما يدعي الناس. أدرس عشان وظيفة، أبحث أخذ هذا عشان أتوظف. من قال لك أنت تأمن أنك تعيش حتى تتوظف أصلاً؟ لا تقل لي سوق العمل وسوق مدري من، هذا السوق للذين يبحثون عن الأمور الدنيوية. طالب العلم ليس هذا ميدانه. أنت تتعلم العلم ترفع الجهل عن نفسك، لتعبد الله على بصيرة، لتلقى الله وهو عنك راض. وجدت مالا ما وجدت مالا جاء المال تبعا، الذي يكون تبا للمال وسحقا للمال الذي يأتي من وراء ماذا؟ طلب العلم الشريف هذا الذي يلهث وراءه اللاهث. تطلبه لله ثم جاءك تبعا من غير استشراف، فهذا أمر وخير ساقه الله إليك من جعل جعله لك ولي الأمر أو نحوه، هذا أمر آخر. لكن لا تلهث أنت وراءه، اعرف الفرق. القضية خطيرة، تصحيح النية يحتاج منك إلى مجاهدة لحظية، ما هو يومية، لحظية. وأنت نازل إلى صلاة الجماعة جاهد نفسك أنك تتقرب إلى الله تعالى بهذه الفريضة، وتريد بها وجه الله تعالى. لا ليقال الناس أنه ما شاء الله يتردد على الجماعة محافظ على الصف الأول وأنت مرائي. يقول رحمه الله: لا يشوبك فيه غرض دنيوي بل طاهر القلب. طاهر، إن جاءه شيء طهره، ورد عليه شيء طهره ودفعه. طاهر القلب من أعراضها وأدناسها. دنس، ماذا تبحث عن الدنيا يا أخي؟ ماذا تريد؟ فرعون بحث، هامان أخذ، فلان، قارون، علان، أليس كذلك؟ أين هم؟ أين هم؟ أموالهم ودنياهم وأملاكهم وحكوماتهم وكل ما كان عندهم، صحيح؟ كلهم تحت الأرض. ثم يجمع الله الخلق جميعا فيحاسب الجميع. قال: بل طاهر القلب من أعراضها وأدناسها، بعيدا بعيدا عن حب الرياسة، ما أتشوف. قبل سنوات، نحو من 10 سنوات أو زيادة، على موضوع حب الرياسة هذا، جرى هذه قصة كما يقال بين معترضتين. أني جلست إلى أحد الناس من المسؤولين في إحدى القطاعات، أنصح له ديانة، فيما بيني وبينه قال: يا شيخ نحن كذا ونحن مدري إيش وكذا، وإن شاء الله أن الله يكتب لك أن تكون في مكاني هذا. قلت: أستغفر الله وأتوب إليه، الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلقه سبحانه. قلت: والله لا أبحث عن رئاسة ولا عن سمعة ولا على أي منصب دنيوي، ورب السماء وما دخلت إلا صادقا ناصحا لك. والبعض يتزلفون عند بعض الناس ليأخذ مقعدا أو مقاعد أو مناصب دنيوية، لا والله لا يجوز لك أن تطلبها ولا أن تبحث عنها. اصدق مع الله يصدقك الله سبحانه وتعالى. إذن لا يجب أن يكون عندك تطلع إلى مثل هذا ولا رغبة. وهذه الرغبة أين تكون؟ فيما بينك وبين نفسك، تجلس مع نفسك تتشوف لمثل هذا: ليتني أعطيت، ليتني نصبت. تحاول بعد ذلك تبحث عن هذه التنصيبات. إياك، تب إلى الله من هذا واستغفر واحمد الله أن عافاك. قال: بعيدا عن حب الرياسة ورعونتها ودسائسها كالعجب. يصحب دائما أصحاب ذلك شيء من هذا، كالعجب والطيش والحمق، والدعوى بحق فضلا عن باطل لا تحب أن يحمدك عليه أحد من الناس، ولا تريد به معنى سوى التقرب إلى الله تعالى. هذا هو سبب طلبك للعلم فقط، نقطة ومن أول السطر. قال: وإن لم تفعل ذلك فما صنعت شيئا، ولا تأمن أن يقول لك الرب جل جلاله حين قولك: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، أن يقول لك: كذبت، ولكن ليقال قارئ فقد قيل. قال: ثم يؤمر بك بمن يكون كذلك فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، إذ الأعمال بالنيات، ولا يقبل الله منها إلا ما كان خالصا له. عرفت لماذا بدأ الشيخ بهذا الباب وبهذا المعلم وبهذا الأصل؟ لأن بعض الناس يظن أن بعض الآداب يعني لك مندوحة في أن تتمثلها أو لا تتمثلها. لا مندوحة لك، هذا أدب واجب وركن متعين. وضح هذا؟ كم لنا؟ وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.